هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال استصار
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
إذا الخطب طل ومن ذا يرجى لعقد وحل.
إلى كم أبى صالح بالانتظار وقد بلغ السيل رأس الجبل.
فيا أيها الغائب المرتجى فديناك، عجل فما ذا المهل.
نرجيك يا سيدي أعصرا وطال تعللنا في لعل.
إليك ضمئنا ضماء العطاش، فروي ضمانا ولو من وشل.
فيا غائبا عندنا حاضر يرى كل أمر بنا قد نزل.
فما يدري هذا السما نافع إذا كان بدرك عنا أفل.
ولا طاب بعدك عيش لنا ولو شيب مطعمها بالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين المصطفى الأمين وآله الطاهرين، لا سيما خاتم الأوصياء إمام زماننا بقية الله المهدي أرواحنا فداه. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج، نرجو من الله أن تقضوا مع فقراته أطيب وأنفع الأوقات. الأبيات التي اخترناها أيها الإخوة والأخوات لمطلع هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب هي من قصيدة شوقية مهدوية للأديب العالم الشيخ طاهر الكندي السوداني، عالم مدينة العمارة في عصره، والمتوفى سنة 1333 للهجرة رضوان الله عليه.
وإلى جانبها نقدم لكم في هذا اللقاء الفقرات التالية:
وصية مهدوية باجتناب التوقيت،
وإجابة لخبير البرنامج عن سؤال بشأن تحديد الأحاديث الشريفة لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ثم حكاية من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة، عنوانها هو ها هذا تأويل رؤياي.
كونوا معنا أعزائي المستمعي إذاعة طهران في الفقرة التالية من البرنامج، وهي التي خصصناها للتعرف على وصايا إمام العصر عليه السلام للمؤمنين. عنوانها في هذه الحلقة هو حذاري من التوقيت وترك التسليم.
روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين بسنده عن أبي علي محمد بن همام أنه كتب رسالة إلى الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الفرج متى يكون، يعني يسأله عن موعد ظهوره سلام الله عليه، فأجاب الإمام عن هذا السؤال بقوله كذب الوقاتون.
ومضمون هذا الجواب ورد في أحاديث شريفة، وفيه نهي صريح عن تحديد موعد لظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه، فالموعد المحدد هو في علم الله عز وجل، أخفاه لمصالح اقتضتها حكمته في تدبير شؤون خلقه، لعل منها هو جعل المؤمنين في حركة تربية مستمرة استعدادا لظهوره عليه السلام في كل حين، ومنها على الجانب الآخر منع أعداء الله ورسوله وأوليائه من أن يوظفوا معرفتهم بالموعد الدقيق لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف لإعداد العدد والخطط والمكائد التي تعرقل حركته الإصلاحية الكبرى.
وعلى أي حال، فإن هذا النهي من إمام العصر أرواحنا فداه عن تحديد موعد للظهور وتوقيته فيه وصية مهدوية للمؤمنين باجتناب هذا الأمر، وحتى لو حصلت لديهم إمارات وعلامات معينة يتوصلون من خلالها إلى توقيت ولو تقريبي للظهور، فلا ينبغي لهم أن يعلنوا فيوقعوا أنفسهم في حكم تكذيب الوقاتين، بل وينبغي لهم ألا يسمحوا بأن تكون لمعرفتهم بذلك آثار سلبية حتى على أنفسهم، بمعنى أن يبقى الحاكم في نفوسهم هو أن أمر ظهور بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو بيد الله جل جلاله، يمكن أن يقدم موعده إذ اجتهد المؤمنون في الاستعداد له وأكثر الدعاء بتعجيله، ويمكن أن يؤخره أيضا إذا أذاعوه أو تهاونوا عن الاستعداد المطلوب له.
أعزائي المستمعين، والمراجع للأحاديث الواردة في هذا الباب يجد مضمون الوصية المهدوية المتقدمة في كثير من أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، وهذه الأحاديث تعرفنا بأبعاد تربوية مهمة لهذه الوصية. ننقل لكم بعضها، فمنها ما روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ورجى المسلمون.
وفي كتاب الكافي أيضا عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث آخر ضمنه السياق نفسه إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا. وفي حديث آخر رواه الشيخ النعماني في كتاب الغيبة عن مولانا الصادق أيضا قال عليه السلام كذب المتمنون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون.
وفي حديث 400 المروي عن مولانا أمير المؤمنين في كتاب الخصال قال عليه السلام مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل. واستعينوا بالصبر واصبروا، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم.
وروى السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال ضمن حديث للإمام الصادق عن انتظار ظهور المهدي قال عليه السلام: وتوقع أمر صاحبك ليلك ونهارك، فإن الله كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، ذلك الله رب العالمين.
وجاء في حديث آخر مروي عن مولانا الباقر عليه السلام مروي في كتاب تفسير علي بن إبراهيم ضمن غيبة المهدي وعلامات ظهوره عجل الله تعالى فرجه، قال عليه السلام: فعند ذلك توقعوا هذا الأمر، يعني الظهور المهدوي، صباحا ومساء. وقد رويت أحاديث أخرى بهذه المضامين تنبه مؤمني عصر الغيبة إلى أن لزوم التسليم لأمر الله عز وجل خاصة فيما يرتبط بموعد الظهور وترك الاستعجال المذموم الذي يقدح بهذا التسليم المعبر عن جوهر وحقيقة الدين الإلهي، وفي المقابل أن يرسخوا في قلوبهم الثقة بالله عز وجل بحيث يتوقعوا في كل حين أن يأذن بالفرج والظهور لقائم آل محمد عليهم السلام.
لكم أيها الإخوة والأخوات طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، وندعوكم للاستماع في الدقائق التالية إلى إجابة خبير البرنامج عن سؤال ليس ببعيد عن الوصية المتقدمة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. معنا مشكورا على خط الهاتف في هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب سماحة السيد محمد الشوكي، يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، من الأخت الكريمة أم منتظر من الكويت تسأل السؤال التالي، يعني رسالة بالبريد الإلكتروني ورد فيها هذا السؤال. تقول مختصرا: هنالك بعض الأحاديث الشريفة التي تكذب الذين يوقتون موعدا ثابتا لظهور الإمام سلام الله عليه، في حين نجد أن الأحاديث الشريفة نفسها تحدد موعدا للظهور بعلامات واضحة للجميع، مثل النداء باسمه الشريف في شهر رمضان وخروج السفياني قبله، كيف الجمع بين هذه وتلك؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحقيقة كما قالت الأخت الكريمة، الروايات واضحة في النهي عن التوقيت والتحديد للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل أهل البيت عليهم السلام قالوا إنا لا نوقت. فإذا كان أهل البيت عليهم السلام لا يوقتون، فلماذا غيرهم يوقت؟ والنهي عن التوقيت واضح، لأنه أولا لا يملك أحد أن يوقت، لأنه لا يملك أحد من العلم ما يخوله أن يوقت. أحد يعرف متى سيظهر صلوات الله وسلامه عليه؟ فمثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو تبارك وتعالى، كما ورد في الروايات الشريفة، والذين يوقتون لا يقولون بعلم ما هم إلا يعني أناس يخرصون هكذا. ثانيا توقيت له مردودات سلبية، وهو أن بعض الناس إذا وقت مثلا ولم يكن التوقيت صحيحا، فرضا واحد قال السنة مثلا يظهر الإمام ولم يظهر، ثاني قال السنة الآتية مثلا 2010 يظهر ولم يظهر، هذا له مردودات سلبية على عقيدة المؤمنين بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالتوقيت ليس صحيح. أما ما ذكرته من أن ذلك قد يتنافى مع الأخبار التي تحدثت عن العلامات الحتمية حتى لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حقيقة هذا لا يعتبر توقيتا، وذلك لأنه هذه العلامات مثلا النداء في شهر رمضان المبارك أو ما شابه ذلك، هذه العلامات لم يذكر في أي سنة أو في أي عقد أو في أي قرن. يعني رمضان، أي رمضان هذا؟ هل هو في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين، الذي نعيش فيه في القرن الثاني والعشرين؟ لا أحد يعلم. في أي عقد؟ في العشرة الأولى، في العشرة الثانية، في منتصف القرن؟ لا أحد يعلم. في هذه السنة، في تلك السنة؟ لا أحد يعلم ذلك بالتحديد. كذلك كثير من مثلا الروايات التي تحدثت عن أن يوم ظهوره صلوات الله وسلامه عليه وسنة ظهوره إفرادية، يعني فردا لا زوجا. طيب من يقول أنه مثلا يظهر فرضا على سبيل المثال في يوم الثالث أو في يوم التاسع، إذا افترضنا أنه سنة ظهوره أو يوم ظهوره يوم إفرادي، طيب من أي يوم، من أي سنة، من أي أسبوع؟ لا أحد يعلم. فالمراد بالتوقيت توقيت بالدقة، يعني أن يقول الإنسان مثلا في القرن الفلاني في السنة الفلانية في الشهر الفلاني يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك مسألة أخرى أعتقد وقد أشار إليها بعض العلماء، كما أشار إلى ذلك كما أعتقد الشيخ المجلسي رحمة الله عليه في بحاره، أن هذه العلامات المحتومة لا بداء في أصلها، ولكن البداء موجود في خصوصياتها. يعني مثلا نحن نعرف أن النداء باسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه من العلامات الحتمية، وسيقع في شهر رمضان المبارك، والظهور بعد ذلك يتلو بأشهر، ثلاثة أشهر، لأنه النداء في شهر رمضان المبارك والظهور المبارك سوف يكون في العاشر من شهر محرم. فإذا قلنا أنه في نفس السنة مثلا يفصل بينهما ثلاث شهور وأربعة أيام ربما وأربعة شهور الحدود يعني، لكن في هذه المدة الزمنية من الممكن أن يقع البداء في أصل الظهور، في أصل العلامة من الحتميات، يعني لا بد من نداء، ولكن ظهور الإمام سلام الله عليه بعدها بهذا الوقت الذي استقربناه هذا مما يمكن فيه البداء، ولله فيه المشيئة، وله المشيئة في جميع الأشياء تبارك وتعالى. فإذا التوقيت المنهي عنه هو التوقيت التحديدي، أن يقول الإنسان بالقرن الفلاني، بالعقد الفلاني، بالسنة الفلانية، بالشهر، باليوم الفلاني، هذا هو المنهي عنه، والله العالم.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
وشكرا لأحبائنا، وهم يتلقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
أيها الأخوة والأخوات، أما الآن فقد حان موعدكم مع حكاية موثقة أخرى من حكايات الفائزين برؤية إمام العصر عجل الله تعالى فرجه، والفوز بألطافه الخاصة. عنوان حكاية هذه الحلقة هو هذا تأويل رؤياي.
مستمعين نخصص هذه الفقرة لنقل حكاية معبرة نقلها صاحبها العالم الورع والفقيه الزاهد آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني في كتابه القيم مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عليه السلام، والذي ألفه بأمر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما ذكر في مقدمة الكتاب.
وفي هذه الحكاية تصديق لما ورد في مقدمة دعاء لصاحب الأمر أرواحنا فداه، رواه السيد علي بن عبد الباقي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاختيار عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام. فقد جاء في مقدمة هذا الدعاء أن من يلتزم بتلاوته بعد الفرائض يحظى برؤية مولانا المهدي عليه السلام في اليقظة أو المنام.
وبعد نقله لهذا الحديث قال السيد الإصفهاني قدس الله نفسه في الجزء الأول صفحة 373 من كتابه المذكور: اعلم أني كنت أواظب على هذا الدعاء منذ أول زمن التكليف، وقد وقع لي الفوز في المنام بلقائه الشريف 3 مرات إلى الآن، بحيث حصل لي الجزم بأنه مولاي صاحب الزمان عليه السلام.
ثم نقل رضوان الله عليه إحدى تلك الرؤى وما جرى في عالم اليقظة من تصديق بين واضح لها، فقال: فمنها أني رأيت ليلة في المنام أنه عجل الله تعالى فرجه الشريف دخل داري التي أنا فيها ساكن الآن، ومعه نبي من أنبياء بني إسرائيل، فدخل في حجرتي التي تكون اتجاه القبلة وأمرني بذكر مصائب مولانا الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فأطعت أمره المطاع وهو جالس مواجها لي بحال الاستماع. فلما فرغت قرأت زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام متوجها إلى سمت كربلاء، ثم زيارة مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام متوجها إلى سمت طوس على النحو المأنوس، ثم زيارة مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه متوجها إليه صلوات الله عليه. فلما فرغت وأراد الانصراف أعطاني هذا النبي الذي كان معه وجها، يعني مالا لا أدري مبلغه، عن قبله عليه السلام، وغاب عني صلوات الله عليهما.
وبعد أن نقل آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني رضوان الله عليه هذه الرؤية المعبرة، أشار إلى ما جرى من تصديقها لاحقا، ويفهم مما نقله أنه رحمه الله كان يوم ذاك في أزمة مالية. قال: ثم لما كان اليوم الثاني من تلك الليلة التي كانت أحسن من وقت الصباح وأضوأ من الضحى الوضاح، لقيت بعض العلماء الراشدين كثر الله تعالى أمثالهم. ونشير هنا إلى أن في هذا تصديقا للحديث النبوي: علماء أمتي خير من أنبياء بني إسرائيل. قال رحمه الله: فأعطاني وجها، يعني مالا من الحقوق الشرعية، طيبا كأنه كان غيثا صيبا. فقلت: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وأظهر لي صحة رؤياي لأزداد شوقا له عليه السلام. هذا وقد أفيد إلي من البركات الباطنة والعلوم الكاملة الكامنة والمعارف الإيمانية والألطاف الربانية بعد هذا المنام، ما يتعسر بيانه بلسان الأقلام.
وها نحن نصل أعزائنا المستمعين في طهران بتأييد الله وتوفيقه إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب. نأمل أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع فقراتها.
دمتم بكل خير
والسلام عليكم.